بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقراءتنا لازالت في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى
حديث قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق
أخبرنا قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به.
نعم، هذا المراد به النافلة وليس الفريضة. للأحاديث الأخرى فإن الفريضة لا تصلى على الراحلة، بل الفريضة تصلى على الأرض، إلا إذا عجز الإنسان عن النزول في الوقت. يعني لو كنت مسافرا وعجزت أن تنزل عن الدابة فإنك تصلي، لكن بشرط، أنت مسافر فلك الجمع بين الظهر والعصر. فلو افترضنا أن الرحلة من الظهر إلى العصر، هل تصلي في الطائرة؟ لا. لماذا؟ لأن لك أن تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، وبالتالي تنتظر حتى إذا نزلت صليت الظهر والعصر معا. لكن لو افترضنا أنك ستكون رحلتك من الظهر إلى المغرب، هنا سيفوت وقت الصلاة، فتصلي على دابتك. إنما الأصل أن الفريضة لا تصلى على الراحلة، إنما النافلة فقط تيسيرا على الناس حتى يتنفلوا وتطوعوا. ومن هنا أخذ العلماء بأن الوتر ليس واجبا، بحديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، ولو كان من الفرائض لما أوتر على الراحلة. نعم.
قال: قرأت على عبد الرحمن مالك قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى. قال إسحاق في حديثه بصاقا،
هو على العرش استوى سبحانه وهو قبل وجه المصلي، فحيثما كنتم وحيثما توجهتم فثم وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل على عرشه استوى وهو قبل وجه، مثل ما تكون أنت في الأرض والقمر قبل وجهك وهو في السماء. نعم.
قال: قرأت على عبد الرحمن قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعليه.
زعفران أو ورس، هذا نوع أنواع من الطيب. نعم. فإنه لا يجوز للمسلم أن يلبس وهو محرم ثيابا مسه طيب، حتى ولو كان قبل إحرامه، بخلاف التطيب في بدنه، فإنه لو تطيب في بدنه في رأسه ولحيته قبل إحرامه، لو تطيب في رأسه ولحيته قبل إحرامه وبقي أثر ذلك بعد الإحرام، هذا لا يضر. لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف. أما في البدن فلا، أما في الثياب والإحرام فلا، أما في الإحرام فلا، فإنه ولو مسه بطيب قبل الإحرام فإنه لا يجوز أن يحرم في هذا. لحديث يعلى ابن أمية في الصحيح لما كان له الجبة المتمخضة بالطيب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
وقال: ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين.
نعم. مين؟ ما احنا قلنا الصابون بريحة فيه كلام، والأقرب عندنا منه من أباح لأنه ليس يتطيب به، ومنهم من منع ونحن مع من منع. نعم.
قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم. وهذا القطع الصحيح أنه نسخ حديث ابن عباس فليقطعهما ولم يذكر فليلبس الخفين ولم يذكر وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم.
قال: قرأت على عبد الرحمن قال مالك وحدثنا روح قال حدثنا مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قال عبد الرحمن: وقد سمعته من مالك.
نعم، وقد ورد أحاديث هل من المسجد، هل من البيداء، هل لما ركب الرحيلة، وكل هذا حصل، وكل صحابي أخبر بما رأى وسمع، وكله صحيح. نعم.
قال:
فإن الإنسان يحرم من الميقات، يحرم من الميقات وهو في المسجد، يحرم من الميقات وهو على دبته، فكل هذا جائز، المهم أنه لا يتجاوز الميقات بلا إحرام. نعم.
قال: قرأت على عبد الرحمن قال مالك وحدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى من أصحابك من يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال الستية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين،
يعني أركان البيت، فلم أرى الرسول يمس إلا اليمانيين. هذا صحيح، هذا صحيح، فإن النبي لم يمس إلا الركنين اليمانيين. ولماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ أن هذين الركنين على قواعد إبراهيم عليه السلام، على قواعد إبراهيم عليه السلام، وهو الحجر وما قبله، هذان الركنان اليمنيين قبل اليمن، لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. أما الركن الذي قبل الحجر فإنه من قدر على مسه مسه مع التكبير، يعني مسه ويكبر، أما إذا عجز عن مسه للزحام فإنه لا يكبر ولا يشير. أما الحجر فإنه يقبله مع السجود عليه بالجبهة، أو يقبله من غير سجود، أو يمس بشيء ويقبله، أو إذا عجز عن هذه الثلاثة أشار إليه، كل ذلك مع التكبير. يبقى لو عجز أن يمس الحجر أشار وكبر، أما الركن الذي قبله إن عجز أن يمسه فلا يشير ولا يكبر. نعم.
قال: وأما النعال الستية فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. نعم. ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها.
وهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء التي لم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلك، لكنه هو تعبد ربه بمتابعة وفعل ما كان النبي يفعله. وهذه مسألة عند أهل العلم، هل الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبد الله به، هل يدخل هذا في حد الاقتداء والتأسي أم لا؟ فمن قائل يدخل في حد الاقتداء والتأسي، وأورد عن بعض الأدلة في ذلك، منها هذا، ومنها ما جاء في أثر أنس: فما زلت أتتبع الدباء. وقال البعض بأنه لا يدخل في حد التأسي والاقتداء، لأن النبي ما تعبد الله به، فهذه تكون من سنن العادة لا من سنن العبادة، وهذا الأقرب وهو الذي دل عليه الدليل. نعم.
قال: وأما
فهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، لكن لا يتابع عليه من جهة الدليل. نعم. فإن النبي ما تعبد بهذا، ولهذا ابن عمر كان يصلي في المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، وقد ذكر البخاري حوالي 9 أحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق من المدينة إلى مكة. وهذا منهي عنه في تتبع الآثار كما نهى أبوه عمر رضي الله عنه عن ذلك. فقد ذكر ابن الوضاح أن عمر كان معه الناس في سفر، فلما صلى بهم إحدى الصلوات رأى الناس ينطلقون طرقا ومشارب، فقال عمر: أين يذهب الناس؟ قالوا: يصلون في أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عن ذلك وبين أن الأمم السابقة إنما هلكت بتتبع آثار أنبيائهم في ذلك. نعم.
قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به ناقته.
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة ليكفي التكبير ولا يشرع معه البسملة؟
في
عند الإشارة أو عند الاستلام.
إن بسمل هذا ورد، يقول بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر كله واسع. نعم. هذا ورد وهذا ورد.
هل شيخنا بارك الله فيكم يشترط أن يدير صدره إلى اتجاه الحجر؟
الأفضل أن يتجه إلى الحجر، الأفضل، لكن لا يلزم. نعم. نعم. دخول مقابر بالنعال، دخول الأحياء والقصور، يعني أحياؤنا اليوم هي قصور أصلا، هذه قرية كذا وهذه قرية كذا، هذه بلدان اليوم ليست بالمقابر الشرعية، إنما هذه بيوت بنيت ووضع فيها الموت. ده توصيف جيد جدا، توصيف جيد جدا، هذه بيوت بنيت ووضع فيها الموت. وفي لغة العرب ممكن نسميها قصورا، اللي بتبنى بالآجر وكذا، فهذه بيوت أو قصور بنيت ووضع فيها الموت. احنا ما حصل دفن أصلا، احنا ما عندنا دفن لا في اللغة ولا في الشارع. إذ الدفن ما كان في باطن الأرض، وهذه ليس في باطن الأرض. احنا عندنا الآن أحياء في حي هنا اسمه حي المقابر، بيوت موجود وبنجعل واحد في بيته ونروح، ده بالضبط هذا هو التوصيف. يبقى ما التوصيف يا أخوان؟ قول: بيوت نضع فيها الموت. أما أنها بيوت في اعتراض، هذه بيوت، لا ده مقابر، لا المقابر تحت، القبر الشق اللحت أن تجعل في ناحية الجدار المواجهة للقبلة ماذا؟ أن تجعل حفرا فيه. يبقى القبر شقه، قبر هذا في بطن الأرض ده الشق. طيب واللحت نفسه، لكن تأتي إلى الجدار المواجه للقبلة فتحفر فيه حفر، حفرة تضع فيها جيبا هكذا، ولهذا يسمى لحدا، لأن اللحد أصله في اللغة الميل، الميل، فتأتي إلى هذا الجدار تميل به شيء من أسفل، هذا اللحد. وما هذا يبقى؟ قبر؟ لا ما هو بقبر، لحد ما هو بلحد، اسمه يبقى بيت، هذا اسمه بيت، هذا اسمه بيت. هات كده القصر في لغة العرب، هذا بيت. وبعدين ماذا نصنع نحن؟ نأخذ الموتى ونذهب نضعهم في تلك البيوت ونعود. يبقى مسألة القبر، مسألة اللحد غير واردة، غير واردة، غير واردة. طيب قد يقول قائل: أنا أستدرك على نفسي، لكن النبي قال في حديث علي لما قال أبي الهيج أسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أطلق عليه قبره مع كوني مشرفا، فما الرد؟ نعم، باعتبار إطلاق الناس يعني، ها،
ليس المقصود إحنا الإشراف في البلد،
إيه؟ نعم، القبر في بطن الأرض، لكن المشرف ما هو؟ الارتفاع فوق القبر، ارتفاع فوق القبر، قبرا ده اللي في بطن الأرض، مشرفا زائدا على ما في بطن الأرض، إنما هو قبر موجود. وليس أن الناس كانوا يدفنون على ظاهر الأرض، فلهذا هذا بيت، مرتفع، هذا بيت مرتفع وليس قبرا أصلا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا، قراءة احنا اليوم نقولها فعلا، قراءة هذه أعجزت أن إيه؟ نعم، واري سوءة أخي، أو إحنا الآن عاجزين نواري سوءة أخي، سوءة أبي، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، هذا إحنا عجزنا أن نكون مثل هذا الغراب، يا ويلتا، نعم، فهذا الآن قبر ولا بيت؟ بيت، وضعنا فيه الميت ولا دفننا فيه الميت؟ لو أنك دخلت داخل البيت حفرت وأخفيته يبقى هذا صار البناء فوق القبر، في قبر دفنت في بطن الأرض ويصير هذا بناء، هذا مخالف، ينبغي أن تزيله والقبر هو القبر، إنما حينما تضع على وجه الأرض هذا ليس قبر. قال تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ألم نجعل هذه الأرض كفاتا أحياء على ظهرها وأمواتا في بطونها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما الذين يقولون اليوم الأرض ما تصلع، والله أقسم بالله، والله يا أخوان اللي عنده دليل يأتينا به، أقسم بالله أن أرض اليوم هي أرض الأمس، أقسم بالله أن الأرض لا تتبدل إلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الأرض ما تبدلت، كيف كانوا يدفنون يا أخوان؟ الأرض هي الأرض، متى تتبدل؟ يوم تبدل الأرض. والعلماء يقولون هل تبدل صفات ولا تبدل ذوات، إنما الأرض هي الأرض، أهل مصر ما زالوا يدفنون في أرض مصر، وأهل السعودية ما زالوا يدفنون في أرض السعودية، من أين جاءنا الاختراع؟ الأرض اليوم غير، ليه تبدلت؟ عندك دليل أن الأرض تبدلت ولا شيء؟ إذن الأرض هي الأرض، متى تتبدل؟ كما أخبر الله في آخر سورة إبراهيم، اقرأ آخر سورة إبراهيم. طيب الذي هو حاصل الآن بيوت نضع أمواتنا فيها، نحن نريد أن ندفن في قبر في شق أو لحد، نريد هذا، هذا غير موجود، لهذا كل واحد يبحث عن لحده الآن أو قبره، بارك الله فيكم، لأنه سيغمى، هذا يسمى رمي، نحن نرمي أمواتنا، نضع أمواتنا في بيوت، هذه بيوت، بيوت وليست مقابر، ولهذا من التجوز والتساؤل نحن نقول هذه مقابر غير شرعية، هي أصلا ليست مقابر. إمتى ممكن نقول مقبرة غير شرعية؟ لما يدفن في الأرض في بطن الأرض ويبنى عليه، يبقى نقول مقبرة غير شرعية، في مقبرة بس دخل عليها غير شرعية، إنما دي إيه؟ بيوت، بيوت، فنسمي هذا دفن غير شرعي مثلا يعني، فالله المستعان، الله المستعان. المهم حطه تحت الأرض، في هيبقى بقى الخلاف في الكمال، الكمال تضع عليه التراب وكذا ولا تتركه كذا، دي سهلة، المهم داخل بطن الأرض تنزل له بسلالم، تنزل له كذا، المهم صار في بطن الأرض، هنا أمن المحظور، يبقى الأكمل بقى. نعم، نعود إلى أصل السؤال بقى. أما هذه البيوت هل لها، يبقى لها أحكام بقى يا سلمان، أمشي بينها يعني، ما ورد في حديث بشير هل هنا يا صاحب السبتيتين، هل هنا نعمل به في هذه المسائل، القبور الموجودة الآن هل هذه الأحكام، ولا يوما كانت في بطن الأرض وكذا، هذا محل نظر، هذا محل نظر، إنما القبور الشرعية المعروفة ف فإن الأولى للإنسان أن يكون حافياً ولا ينتعل، الأولى، ولو فعل جائز، هذا جائز، لكن الأولى والأفضل ألا يفعل. نعم نعم. ماذا يقول؟ إيه؟ هم يقولون كده إن الأرض لم تعد صالحة وكذا، وإنما ده تبرير لفعلهم، فعلها واحد يا عبد اللطيف فتتابع الناس. إحنا لم نعد نسأل الوقت عن مقبرة، اللي بيقولونه مقبرة يعني على باطن الأرض مرتفع عن باطن الأرض، الآن عن الأدوار. مش إحنا قلنا بيوت دورين وثلاث، دورين وثلاث، كيف بني الدور الثاني؟ لما بناها واحد. فهذه تقليد من قديم، فعلها غير مستقيمين وصالحين وأحدثوها فتتبع الناس على ذلك حتى صار هو الأصل عندنا. يعني مسألة دفن وطن الأرض دي من الأمور الغريبة جدا جدا جدا. حتى سبحان الله البلدان اللي كان فيها كومة عالية وكان الناس بتدفن في بعض الأرض، يعني احنا عندنا كوم شيخ العربي جوارنا نوت، وكان كوم الملاحة، كانت هذه حولوها صاروا يبنون عليها، وهي عندهم كانت يعني مهيئة. بل في كوم شيخ العربي بجوارنا هذه الدورين بدل من الدور واحد الدورين، وممكن يحصل ثلاثة، ممكن يحصل بلكونات، ممكن يحصل أي، بس واحد يفعل هذا زي السراميك والرخام. الآن سراميك والرخام والزروع والأشياء هذه، حتى الناس تسأل اليوم أباؤنا الذين دفنوا في القديم بعدما دفننا صارت قبورنا كذا، أنا أريد أن أنقل أبي، لأن أبي هيبقى في البيت القديم، أنا عايز أنقله البيت الجديد. أنا مش معقولة أبقى أنا في بيت جديد وأبقى في بيت قديم، فهل ممكن أنقل أبي للبيت الجديد؟ ما هو كده بالضبط بالضبط. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي وقال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجماحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة
يعني الفطر. يا ليت علي جمعة يثير الحاجات ديت الشرعية ديت. ناس هتتكلم طبعا تكلم، بس علي جمعة يلا ها ياخذ حموة الموس بدل ما يقول لهم ده أبو الهول إدريس عليه السلام يقول الأشياء الشرعية دي مثلا. هو دايما بيثير الغرائب، هذه غربة مش غرائب من جهة الشرع، غريب عن الشرع، لا الغربة في عدم العمل به. لو أنه علم الناس هذا كان أولى، بدل مرة يطلع أبو الهول إدريس ومرة كان أبو لهب ممكن يدخل الجنة لو شاء الله ندخل الجنة أدخل الجنة مثلا، ومرة طلعونا الآن فلان الفلاني ممثل فلاني ده هيدخل الجنة بغير حساب، لأنه كم أسعد الناس، فده هيدخل الجنة بغير حساب، حتى الجنة بيدخله فلهم عاوزين، والآخر الجنة ليست حكرا على المسلمين، وآخر نريد أن نلغي حاجة اسمها وزارة الأوقاف الإسلامية نخلها وزارة الشؤون الدينية عشان تعم الجميع. فبدل الغرائب هذه المستقبحات المخالفة للشرع نخرج السنن التي ماتت في الناس، من سن في الإسلام سنة، من أحيا سنة اللي فيها الغربة مش الغربة من جهة الشارع إنما عند الناس، هذه التي ندل الناس عليه. وأنا أقول لإخواننا بصفة خاصة كما هو المعهود يكون شيء غريبا، لكن الإخوة حينما يقومون على تطبيق هذه الأشياء إن شاء الله تزول الغربة شيئا فشيئا الحمد لله، أن يعتنوا بهذا هذا الأمر، أمر البناء، أمر البناء، أمر القبور وترك البناء وجعل المقابر شرعية. حاول كل أخ في بلده أن يجمع ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عشرة معه يكون في مقبرة شرعية، يقال هنا مقبرة شرعية إن شاء الله ستكون نواه بإذن الله، لأن الناس ما يصدقون يظنون أن هذا رمي في الأرض. أحد إخواننا جزاه الله خير هنا مهندس، أول مرة مقبرة شرعية في بيلا بي أنا أشوف قديمة عريقة بي لمئات السنين. أول مرة اشترى ثلاث عيون وذهبت وقسمتها له والحمد لله بناها وصارت مقبرة شرعية الآن تحت في باطن الأرض بفضل الله، وصارت مقبرة قوية وجيدة وعيون حوالي ست عيون في باطن الأرض بفضل الله عز وجل، مقبرة شرعية، أول مقبرة في بيئة، أول مقبرة لسه ما حدش يعرف عنها، حدش ناس يسمعون عنها. نعم نعم، في البقاء في البقية زي دي بالضبط كده، ولا زي دي بالضبط، نعم اللي في باطن الأرض. نعم نعم ماشي ايه. نعم غيره، ما هو هذا هو نفسه حصن غرفة بناء كذا. نعم من العدو أب يفتي على اعتبار ان الضرورة قائمة، العدو عنده الضرورة قائمة، ما هو بيقول هذا ايه الماء قريب وما قريب وكذا، ما ادري هو كان بعيد زمان وقرب الان ولا ايه. سبب لا ما في، العدو يجيب للأرض وانا هبني له وانا اضع له في لحد فيها على مترين، ايه الاشكاليه لو فيه ماء؟ خلاص الماء بنعالجه، ماء بنصب الارضيه عاد، ولو بنينا جذر في باطنها وأعدنا التراب مرة ما في اشكال، هذا طريق وندفن في التراب بعد البناء. الطريقه ثانيه نحن ناتي على هذه الارض ونجعل عليها كومه، اخواننا في مكان واخدين حوالي قرابه فدان عاملين كده سور كبير على قرابه فدان وعاملين فيه تراب بارتفاع متر ونصف ويدفنوا في المتر ونصف. ضروره ايه؟ ضروره إيه؟ احنا بنطلع ناطحات سحاب بننزل في الارض كم متر، ضروره ايه؟ ده الناس الان عايشه تحت الارض، بيوت وادوار تحت الارض، ادوار تحت الارض، ما نبني خلاص جات على القبر، هذا الماء ياتيك منين؟ حتى لو تكمل اعمل، هذه حجه العوام. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
نعم، وما فرضه رسول الله كما فرضه الله، فرض زكاة الفطر، أن الرسول فرض زكاة الفطر يعني عرفت بالسنة، وفيها الرد على من ينكر السنة ويقول حسبنا ما جاء في القرآن. أين صدقة الفطر في القرآن؟ أين صدقة الفطر في القرآن؟ أن الرسول فرض زكاة الفطر، تسمى صدقة وتسمى زكاة، إنما الصدقة الفقراء والمساكين الزكاة من رمضان، أي بالفطر منه وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان فتجب بهذا. ومنهم من قال بسبب رمضان يعني دخول رمضان وبالتالي يرى إخراج الزكاة من أول رمضان، لأن طالما دخل رمضان هذا السبب فيرى الإخراج من أول رمضان. ومنهم من يرى قبل رمضان على اعتبار جواز تقديم الزكاة، والصحيح أنها لا يكون وجوبها بماذا؟ يكون وجوبها على من أدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان، إذا مات قبلها بلحظة فلا تجب، وإذا ولد قبلها بلحظة تجب، وإذا ولد بعدها بلحظة لا تجب. من كان حيا من المسلمين صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا وقت غروب شمس آخر يوم من رمضان، وأما عن إخراجها فيجوز قبل العيد بيوم أو يومين لأثر ابن عمر، والوقت المستحب لها أن يخرجها بين صلاة الصبح وصلاة العيد، ولهذا يستحب الإمام أن يتأخر شيئا ما في عيد الفطر. نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة.
نعم. أما أن يجر إزارة بغير الخيلاء هذا كبير، لأن النبي قال ما أسلم كعبين وزير فهو النار، وأما الخيلاء فهذه كبيرة أيضا ولو لم يجر إزارة. فهذه العقوبة لهذا الرجل الذي يجر إزاره من الخيلاء، ودل هذا على تحريم الخيلاء وتحريم التكبر. قال السندي أن يغوص في الأرض، يتجلجل في الأرض، يغوص في الأرض حين يخسف به، والجلجلة حركة مع صوت. وقيل روي يتلجلج أي يتردد، قيل وهو يحتمل كونه من هذه الأمة وسيقع بعده أو من الأمة السابقة، قيل وهو الصحيح. نعم. وما كان في الأمة السابقة فهو فينا أيضا إذا كان الفعل هو الفعل. نعم. كل وعيد جاء على فعل شيء فإن هذه الأمة داخلة فيه، إذ لا دليل على التخصيص. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. بعض الناس يقول هذا اليهود والنصارى ليس المسلمين. لا، ما لعن عليه فإن من فعله من الأمة داخل في اللعن. وهذا فيه الرد على من يقول بأن الآية الموجودة في القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، أن هذه شرع من قبلنا ولا يكون شرع لنا. كثير من الناس يجيب بهذا الجواب، وهذا جواب مردود، لأنه لم يكن شرعا لمن قبلنا ولم يكن شرعا قط بناء المساجد على القبور، وإنما هذا من صنيع قوم، من صنيع قوم الظاهر أنهم أهل السطوة وأهل الطرف ومن لهم القدرة على ذلك، وليس فيه ماتح. قال الذين غلبوا، حكاية واقعة حصلت، قال الذين غلبوا عاملين لاتخذن عليه مسجد، يبقى هذا مشروع ولا غير مشروع؟ حتى ولو كانوا مسلمين، لكن هذا مشروع ولا غير مشروع؟ فقط هي حكاية قول. سيكون في آخر الزمان ولاة تلعنونهم ويلعنونكم، خلاص. قالوا يجوز اللعن، يجوز أن نلعن ولاة الأمور وولاة الأمور يلعننا. لا، هذا حكاية ستقع. أما المشروعية وعدمها نأخذها من الأدلة الأخرى، ولهذا بعضهم كذا قال ذكر مثالب السلطان بحديث تلعنونهم ويلعنونكم وخير الولاة من تحبون وما يحبونكم. فهذا لا يدل على مشروعية، مشروعية تحتاج إلى دليل. فما الذي فيه يعني قال الذين غلبوا على أمرهم أن تخذن عليه مسجدا، ويوضح أن هذا حكاية قول وليس يؤخذ منها المدح والثناء، أنه لم يكن شرع من قبل هؤلاء، ما كان هذا شرعهم، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. إذن لم يكن هذا مشروعا ولهذا لعنوا، كيف يكون شرعا لهم ويلعنون عليه؟ نكون لعنوا بهذا الصنيع، فمن فعله دخل في اللعن. نعم.
قال حدثنا أبو أحمد
طبعا الجمهور على أن جر الإزار إذا كان لغيري خيلاء فإنه مكروه ولا يحرم، ويحملون النصوص المطلقة على المقيدة، ما أسفل من الكعبين من إزاره فهو بالنار، يحملون هذا على من جر إزاره خيلاء فيحملونه على الخيلاء. هذا قول الجمهور، والصحيح ما ذهب إليه جمع من المحققين أنه لا يكون مكروها بل يكون محرما، لأن حمل المطلق على المقيد في هذه النصوص لا يجوز، إذ السبب والحكم مختلفان، وإذا اختلف السبب والحكم لم يحمل المطلق على المقيد. نعم.
قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين.
مثنى مثنى يعني ركعتان ركعتان، ثنتان ثنتان. نعم.
تسلم في كل ركعتين، فإذا خفت الصبح فصلي ركعة توتر لك ما قبلها.
دل هذا على أن صلاة الليل مثنى مثنى تسلم، هذا إيضاحه بقى، تسلم في كل ركعتين. طب كيف نفهم هذا يا محمود في ضوء قول عائشة رضي الله عنها كان النبي لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة يصلي أربعا، لا تسأل عن حسننا وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسننا وطولهن، هل هذا نحمله على أنه كان يصلي أربعا أحيانا متصلة ولا ماذا؟ كان يصلي أحيانا؟ نعم. قول يا أحمد نحمل أربعة يا أحمد عليه، ها؟ يعني كان يصل أربعة يعني مثنى مثنى، فأربعا في العدد لا في الصفة، صلي أربعا ثم صلي أربعا هذا في العدد، ولكن كان يفصل بينهما ممكن يستريح بين أربعة والأربعة، فهذا ذكر العدد وليس ذكر للصفة، بدليل أن عائشة نفسها جاء عنها في الصحيح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، صلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. طيب وهل النهار كذلك؟ وهل التطوع بالنهار كذلك؟ لا يصلي الإنسان أربعا؟ الجواب نعم، وقد بوب البخاري بهذا، صلاة الليل والنهار مثنى 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 مثنى، فلم يثبت أن النبي صلى أربعا متصل، وما جاء خلاف هذا أن صلى أربعا فهذا غير محفوظ، والمحفوظ أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، قد أورد البخاري أحاديث في ذلك في صفته صلى الله عليه وسلم في صلاته العملية. إذن كل تطوع إنما يكون ركعتين ركعتين، إلا الوتر فلك أن تصلي ثلاثة متصلة، خمسة متصلة، سبعة متصلة، تسعة متصلة وهكذا، أما غير الوتر فإنك تصلي الليل والنهار مثنى مثنى. أي تطوع، سنة الظهر تصليتها أربعا، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعتين، هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة، لأن النبي لم يحد فقال مثنى مثنى، ولم يرد في حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدد عددا، لكن من سنته الفعلية نعم ورد إحدى عشرة والثلاث عشرة كما في حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد. وأما حديث عائشة فلا ينفي الزيادة، فلا يؤخذ منه عدم مشروعية الزيادة وأنها بدعة، إنما تقول وتبين لنا هدي النبي الذي رأته ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة فقط، لكن هل الزيادة جائزة أو غير جائزة؟ لا تعلق لها بالحديث. يعني فمن أراد الاقتداء بالنبي فأكمل الاقتداء أن تصلي 11 ركعة على صفة صلاة النبي من الإطالة، لا تجمع بين الإحدى عشرة ركعة والتقصير، لا تصلي صلاة النبي الإحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن مش قصرهن. ولكن ورد عن ورد أحاديث بالزيادة على الإحدى عشرة ركعة، في حديث ابن عباس 13 ركعة، في حديث زيد بن خالد 13 ركعة، فإن قال قائل هذا بسنة الصبح، لا، ورد حديث ابن عباس ركعتين ركعتين 13 ركعة دون الصبح، سنة الصبح. قالوا أو 13 ركعة، قلنا لا، طالما خرجنا عن 11 ركعة يبقى لا ينبغي أن تقول بعدم الجواز، ولهذا نقل الإجماع على الجواز على زيادة جماعة من أهل العلم، منهم الحافظ العراقي وقبل ابن عبد البر، نقل الإجماع على جواز زيادة على 11 ركعة. يبقى ماذا؟ الأكمل، الأكمل أن نصلي 11 ركعة أو 13 ركعة لكن على القيام الطويل. أما القول بأنه بدعة بدعة، أما القول بأنه بدعة الزيادة على 11 ركعة بدعة بدعة، يعني لم يذكرها أحد من العلماء المتقدمين. نعم.
قال حدثنا يعمر.
نعم.
قال حدثنا نعم. يعمر.
نعم. نعم. أين ورد عن في صحيح مسلم يصلي بين كل ركعتين عن عائشة نفسها، فدل هذا على أنه يصلي أربعا من كلامها من جهة العدد لا من جهة الصف. نعم.
قال حدثنا يعمر بن بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، وتقنع بردائه وهو على الرحل.
نعم. فإن اضطررتم إلى الدخول فأسرعوا وأظهروا التباكي أن يصيبكم ما أصابه. وليس بيوت السابقين مطلقا يا إخوان، يعني مثلا لا نأتي أرضا كان فيها فراعنة ولا فيها كذا، لا، إنما أماكن العذاب وليس أماكن المساكن هذه مطلقا، وإنما العذاب، العذاب الذين ظلموا فعذبوا. نعم.
قال حدثنا هارون بن معروف.
يكفي.